إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك. فقه التقاضي. أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد أسلفت في الحلقات الماضية أن المراد بالقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وأن نصب القضاة فرض كفاية في الأمة، وأنه لأهمية وظيفة القضاء وخطورتها اشترط فقهاء الإسلام في القاضي شروطا يلزم توفرها كي يولى منصب القضاء، وأن للقاضي آدابا ينبغي له أن يتحلى بها كي يكون القاضي متمتعا بالخلق الرفيع والتعامل الحسن، وليتمكن من النظر في الخصومات ومناقشة الخصوم برفق وروية. وقد مضى في الحلقة الماضية ذكر جملة من الآداب التي نص فقهاء الإسلام على أهمية توفرها في القاضي. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن آداب أخرى ينبغي للقاضي أن يتخلق بها. فمن تلك الآداب، وهو الأدب السابع، أن يكون القاضي بصيرا بأحكام من قبله من القضاة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يبالي بملامة الناس. رواه البيهقي في السنن. ومعرفة الأحكام السابقة ومراعاتها مبدأ قضائي شرعي مهم، كي تنضبط أحكام القضاة ولا يكون فيها تناقض، لما في استقرار الأحكام من فوائد للمجتمع. ومراعاة السوابق القضائية عرف قانوني معتبر أخذت به جل الأنظمة القضائية في القديم والحديث. وأما الأدب الثامن من آداب القاضي فهو أن يكون مكان القضاء في مكان فسيح وسط البلد إذا أمكن، ليستوي أهل البلد في المضي إليه، وإن جعل إليه القضاء في قرى كان في متوسطها، ليسهل عليهم المضي إليه، وفي ذلك رفق بالناس وتيسير لأمورهم. وقد درجت الدول المتقدمة على أن تكون المحاكم في أماكن مناسبة ومواقع عريقة تجمع بين يسر الوصول إليها ومهابة المحكمة وشموخها رفعا للعدالة وإعلاء لشأنها. ولذا ليس من المناسب أن تكون المحكمة في طرف البلد، أو أن تكون بجوار السجون، أو في مواقع غير لائقة. ومعلوم أن من المقاييس التي تقاس بها الأمم والدول قوة القضاء والعناية به. وأما الأدب التاسع من آداب القاضي وهو أدب واجب عليه، فهو أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، وأن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما وكلامه لهما. قال ابن رشد رحمه الله: أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر، وعن الإقبال عليه دونه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها. ولعلكم مستمعي الأفاضل لا تعجبون من حرص علماء الإسلام على التأكيد على مبدأ العدل ومراعاته بين الخصوم، حتى فيما قد يظن عدم أهميته. فالقاضي ممنوع من تقديم أحد الخصمين أو أن يخص أحد الخصمين بمزيد عناية وحديث، أو أن يرفع مقامه ومكان جلوسه على خصمه، ويحرم عليه أن يسار أحدهما أو أن يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي، لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه، إلا إن ترك الخصم ما يلزم ذكره في الدعوى مما له أثر فيها، فإن للقاضي أن يستوضح منه ويسأله، كسؤاله عن شرط في العقد وعن سبب الإرث ونحو ذلك. فللقاضي أن يسأل الخصمين أو أحدهما عن ذلك كي تتحرر الدعوى وتتضح. والأدب العاشر من آداب القاضي أن يبادر بالحكم في القضية المعروضة عليه متى استكملت أركانها وشروطها واتضح الحكم فيها، لأن تأخير البت فيها تعطيل لحق المظلوم وإعانة للظالم على ظلمه. والأدب الحادي عشر أن يستشير القاضي العلماء في القضايا المعروضة عليه مما يخفى فيه وجه الحكم أو يلتبس عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشاور أصحابه في الأمور، وأمره ربه تعالى بذلك، قال تعالى: وشاورهم في الأمر. ومن أهم الآداب التي تلزم القاضي، وهو الأدب الثاني عشر، أن يكون عند الحكم في حال مستقرة بعيدا عن الصوارف التي تحول دون توفر أداة الفهم والإدراك. وقد ذكر العلماء لذلك صورا كثيرة، منها أن يكون غضبان غضبا شديدا يمنع فهم الحكم، لخبر أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، فقد كتب أبو بكر إلى ابنه وكان قاضيا بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. أما الغضب اليسير فلا يضر، لأن الغضب اليسير لا يشغل الفكر. وألحق العلماء بذلك صورا أخرى يكون القاضي فيها في حال تمنعه من استقرار الفهم وتصور القضية، كما لو كان حاقنا قد حبس بوله أو نحو ذلك، أو في شدة جوع أو شدة عطش أو شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو مرض، لأن ذلك كله يشغل فكر القاضي عن إصابة الحق في غالب أحوال القضاة، فيحرم القضاء معه. ولا ريب أن الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم مساو للغضب في الحيلولة دون التوصل إلى الحكم الملائم. ويحرم على القاضي، وهذا هو الأدب الثالث عشر، يحرم على القاضي قبول الرشوة. والرشوة هي ما يعطى بعد الطلب لتحقيق غرض للمعطي، والهدية الدفع إليه ابتداء. والرشوة نوعان: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه، وهو من أعظم الظلم، بل هي من كبائر الذنوب، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم، روى الترمذي وحسنه. والراشي الذي يعطي الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها. وفي مسند أحمد وعند الحاكم عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. ويحرم على القاضي قبول الهدية من المتخاصمين، سواء كان قبل الخصومة أو بعدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته. أما إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته ولم تكن له خصومة فله أخذها، وإن كان العلماء يستحب له عدم الأخذ مطلقا. ولا ريب أن تعاطي الرشوة أخذا وإعطاء نذير شؤم على القضاء والقضاة والمتخاصمين بل والمجتمع بأسره، لما يترتب على ذلك من ضياع الأمانة وتضييع حق الضعيف وانعدام مقومات العدالة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. مستمعي الأفاضل، هذه جملة من الآداب التي نص فقهاء الإسلام على أهمية توفرها في القاضي كي يقيم العدالة بين الناس، منصفا للضعفاء بعيدا عن مواطن الريبة والجفاء. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن آداب أخرى ينبغي للقاضي أن يتخلق بها. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.